بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي العقود التي يدخلها خيار المجلس، يدخل في أي عقد خيار المجلس؟ ها، عقد لازم من الطرفين، بقي قيد مهم. ها، ويقصد به العوض أي المال. كل عقد لازم من الطرفين يقصد به العوض فإنه الذي يكون في خيار المجلس. أما العقد الجائز فلا، وأيضا ما كان لازما من طرف وجائزا من طرف، وأيضا ما كان لازما من طرفين ولكن لا يقصد به العوض، هذا لا خيار فيها. ثم بدأنا في الدرس الماضي في خيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ ها، ما يشترطه المتبايعان من شروط. قلنا والأصل هو عدم هذه الشروط، لكنهم يشترطونها وهو ثابت كما تقدم عند عامة العلماء. فمتى يكون اشتراطه الشروط في العقد؟ متى يكون اشتراطها؟ كله جائز، قبل العقد وفي أثنائه وبعده مطلقا، ما دام في مدة الخيارين. نواصل نقرأ. وهذه المسائل مسائل مهمة، مسائل الخيار مسائل مهمة يكثر وقوعها في أوساط الناس ويحتاج إليها. من المسائل المتعلقة بخيار الشرط، هل خيار الشرط لابد أن يكون محددا بمدة معينة أو يجوز مطلقا؟ يعني المدة التي تجعل في خيار الشرط، هل لا يرخص للمتعاقدين أن يشترط إلا أياما معلومة، أو يجوز أن يشترط زمانا ولو طويلا؟ هذا في أقوال للعلماء. القول الأول أن خيار الشرط باعتبار المدة يجوز مطلقا بشرط أن تكون المدة معلومة. ومعنى مطلقا أي سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة. قالوا فيجوز في هذا الخيار مطلق المدة المعينة، يعني مدة معينة سواء كانت قليلة أو كثيرة، لكن لابد أن تكون معلومة، أن يعلم ابتداؤها وانتهاؤها ولو طالت. واستدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. قالوا فما دام أن هذا الشرط اتفقوا عليه وارتضوه وليس فيه غرر ولا جهالة بل هو معين معلوم فهذا جائز. وهذا مذهب أحمد وإسحاق وصاحبي أبي حنيفة، منهما صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. ما اسمه أبو يوسف؟ ها، يعقوب بن من؟ بن إبراهيم. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي. فاختاروا هذا القول أن المدة في خيار الشرط ولو طالت ما دام أنها معلومة فهذا جائز. أيضا اختار هذا القول ابن المنذر. القول الثاني أن المدة في خيار الشرط 3 أيام، يعني يجوز أن يشترطوا شروطا إلى 3 أيام ولا يجوز أكثر من 3 أيام، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وللإمام مالك رحمه الله تفصيل، يعني باختلاف المبيع أو اختلاف المكان. والقول الصحيح هو القول الأول أنه يجوز في مدة معينة ولو طالت، ولو قال لك الخيار إلى سنة جائز، أو قال لك الخيار إلى مثل هذا الوقت من يوم غد، أي يوم وليلة، كله جائز لعموم الأدلة التي تدل على ذلك، كما سبق في حديث المؤمنون على شروطه. بقي لنا مسألة وهي ما لو شرطوا الخيار أبدا، يعني مطلق بغير تحديد مدة معينة، شرطوا الخيار أبدا، قال لك الخيار أبدا، أو حددوا مدة مجهولة، كان يقول لك الخيار إلى أن يأتي زيد، وزيد مسافر لا يدرون متى يأتي، يعني لم يكن قد حدد وقتا للمجيء، فهل يصح هذا إذا جعل الخيار أبدا أي إلى ما لا نهاية، أو جعله إلى مدة ولكن مجهولة؟ هذا فيه خلاف كثير بين العلماء، وأقوى هذه الأقوال منها قولان، وإلا فقد نقل في نحو 6 أقوال. القول الأول من هذه من هذين القولين، قالوا في هذه الحال لا يصح البيع، البيع يكون باطلا، لأن شرط الخيار أبدا ينافي مقتضى العقد. قالوا شرط الخيار أبدا يجعل له الخيار أبدا، هذا ينافي مقتضى العقد، فإن هذا الشرط إذا شرط له الخيار أبدا يقتضي أن يمنعه من التصرف في هذه السلعة أبدا، فلا يستطيع صاحبه أن يتصرف فيها، لأنه قد جعل للمشتري الخيار أبدا، وأيضا المشتري لا يستطيع أن يتصرف فيها لكونه قد جعل البائع الخيار أبدا. قالوا فهذا الشرط ينافي مقتضى البيع، يعني كأنه بيع بشرط منع التصرف، كأنه يقول بعتك هذه السلعة بشرط لا تتصرف فيها. قالوا أيضا المدة ملحقة بالعقد، فلا يجوز أن تكون مجهولة، كالعقد لا يجوز أن يكون مجهولا، كذلك المدة التي هي ملحقة به وصارت كالشيء اللازم لوصف من صفاته. قالوا أيضا لأن فيه غررا، والغرر منهي عنه. أيضا قالوا لأنه مدعاة إلى النزاع والشقاق، وكل ما كان كذلك فإن الشارع يمنعه، وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد، وبنحوه قول الثوري وأبي حنيفة. القول الثاني قالوا أن البيع صحيح والشرط باطل، البيع صحيح يصح البيع، وأما هذا الشرط فهو شرط باطل، لأنه ينافي ما في كتاب الله، وهذا مذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى. واستدل بعضهم لهذا القول بحديث عائشة في العتق حين أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فاشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترطي لهم الولاء، أي فهو شرط باطل، فإنما الولاء لمن أعتق. قالوا: فهذا شرط فاسد لما وجد في البيع، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط مع صحة البيع، فالبيع صحيح والشرط باطل. قالوا: فعلى هذا فالشرط الفاسد لا يفسد العقد، الشرط الفاسد الباطل لا يفسد العقد، يكون هذا الشرط فاسدا والعقد صحيح. فكيف يصنعون إذا كان البيع صحيح؟ قالوا: لهما أن يقطع ذلك الشرط الذي قد اشترط، البيع صحيح فلهما أن يبطل ذلك الشرط، يقولان ما دام هذا الشرط باطل فنبطله والبيع يمضي، أو لهما أن يتراضيا على مدة معلومة، يقولون ما دام قد اشترطنا أجل غير معلوم نحدد أسبوعا حتى نرجع إلى شرط صحيح، أو يفسخ البيع إذا أرادوا فسخه. والقولان قويان في هذه المسألة، والقول الثاني يعتبر أقوى من القول الأول، وإلا في القول الأول أيضا له وجه. فإذا لا يجوز شرط الخيار أبدا أو إلى مدة مجهولة، فإن وقع فعلى ما سبق، إن تراضوا بغير أمضى البيع، البيع يصح، كان يغيروا شرطا معلوما أو يبطلوا هذا الشرط يعني مطلقا فيصح البيع. بقي هنا تنبيه، وهو أن بعض العلماء ذهب كما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن المدة المجهولة في الخيار تجوز إذا كانت لها غاية، يقول المدة المجهولة أي في خيار الشرط إذا كانت المدة مجهولة لكن لها غاية، فيقول ابن القيم رحمه الله هذا يجوز. قال: كأن يقول أبيعك بيتي بشرط أن يكون للخيار حتى أشتري بيتا، فلن هذه مدة مجهولة شراءه للبيت، متى يشتري؟ ممكن يشتري اليوم، ممكن يشتري بعد سنة، لكن قال له غاية، فقال هذا يجوز. والأولى في مثل هذا أن يقيد، الأولى في مثل هذا أن يقيد ولا يكون مطلقا، لأنه إذا بقي مطلقا أدى هذا إلى الشقاق والنزاع، متى يشتري يؤدي إلى المماطلة، أيضا فيه غرر، فيه جهالة، وقد تكون هذه الجهالة كثيرة وطويلة ليست بالشيء اليسير، فلا بد من التحديد. يعني يقول أبيعك بيتي بشرط أن أبقى فيه حتى أشتري بيتا، حتى أشتري بيتا في خلال شهر، في خلال شهر، أي يحدد بشهر أو شهرين، ولا يجعل هذه المدة مطلقة، لا يجعل هذه المدة مطلقة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنه لا بد فيه من التقييد. وسبق هذا بأن يكون كما نبهنا عليه السئجار بالمثل، إذا أراد يستأجر بالمثل. فإذن المدة المجهولة حتى ولو كانت لها غاية وكانت هذه الغاية غير معلومة أيضا فيها غرر، لا بد أن تقيد هذه الغاية بمدة معلومة. أيضا من المسائل المتعلقة بخيار الشرط، ابتداء مدة الخيار من متى تبتدئ؟ من متى يبتدئ حساب المدة؟ يعني قال أبيعك هذه السيارة ولك الخيار 3 أيام، من متى يبدأ حساب الـ3 الأيام؟ قال بعض أهل العلم يبدأ حساب مدة الخيار من العقد. قالوا لأن المدة تبدأ من حين ذكر الشرط، فمن حين ذكر الشرط تبدأ مدة الخيار. قالوا والشرط مذكور في العقد، فإذن بدء مدة الخيار تكون من العقد، وهذا القول وجه عند الشافعية والحنابلة، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قول آخر قالوا مدة الخيار تبدأ من التفرق، من التفرق. عللوا ذلك، قالوا لأنه قبل التفرق يوجد خيار المجلس، قبل التفرق يوجد شيء اسمه خيار المجلس، وخيار المجلس يستغنى به عن خيار الشرط ما دام أنه في المجلس. قالوا فمعناه أنه يبدأ حساب مدة خيار الشرط من بعد مفارقة المجلس، لأن المدة الأولى هي من خيار المجلس لا تتعلق بالشرط، ثابتة بالشرع ولو لم يحصل فيها اشتراط. والأقرب هو القول الأول أنها تبدأ من العقد. وأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الاستدلال الذين قالوا إن مدة المجلس هي ثابتة بالشرع ولو لم يحصل فيها اشتراط، أجاب أن الخيارين في هذه الصورة يتداخلان، يتداخل الخياران بالنسبة لما قبل التفرق، فالمدة التي قبل التفرق يكون فيها خياران، خيار مجلس وهذا ثابت بالشرع، وخيار شرط وهذا ثابت بالاشتراط. قال وهذا لا يمنع، فهو من توارد سببين على شيء واحد، من توارد سببين على شيء واحد، فيكون ما قبل التفرق داخلا في خيار الشرط كما أنه ثابت بالشرع، فثبت بأمرين بالشرع وبالشرط. واضح هذا إن شاء الله؟ يعني فيبدأ حساب مدة الخيار من حين العقد. فمثلا لو عقدوا في الصباح عقد البيع، اتفقوا وقال لك خيار 24 ساعة، فعقدوا العقد في الصباح، تم البيع، ثم ناموا في ذلك البيت إلى الظهر، قاموا تغدوا وفارقوا المجلس مع العصر، فمن متى يبدأ اليوم والليلة الذي هي خيار الشرط؟ هل من العصر أو من الصباح؟ ها؟ من الصباح. لماذا؟ لأن العقد قد حصل في الصباح، بقي هذه المدة التي قبل التفرق، يقال هذه المدة التي قبل التفرق وجد فيها خياران، خيار شرط وخيار مجلس، فمضت مدة خيار الشرط، مضت مدة منه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة، وهي لو شرط الخيار إلى الحصاد، حصاد الزرع أو جذاذ النخل، أو شرط الخيار إلى مجيء العطاء، العطاء ما يسمى الراتب، فقال أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تجعل لي الخيار إلى وقت الحصاد أو إلى أن يأتي الراتب العطاء، فهل يصح ذلك؟ قال بعض العلماء لا يجوز هذا الشرط، لأن فيه جهالة، قال وقت الجذاذ، وقت الحصاد، وقت مجيء العطاء مجهول. قالوا فمن الناس من يحصد متقدما ومنهم من يحصد متأخرا، وكذلك العطاء قد يتقدم وقد يتأخر، وقول آخر أن هذا جائز. قالوا لأن الحصاد والجذاذ وكذلك العطاء وقته معلوم في العادة، وقت الحصاد معلوم في العادة، وإذا وجد تفاوت فهو تفاوت يسير لا يضر، فقد يحصد مثلا هذا البستان في أول الشهر وهذا يحصد في أثنائه أو في وسطه، قد يأتي العطاء في هذا اليوم، قد يأتي بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة. قالوا فليس في جهالة إلا شيء يسير، ومر معنا أن الغرر اليسير والجهالة اليسيرة مغتفرة أو ليست مغتفر؟ مغتفر، فإن الغرر سبق أنه يستثنى منه نوعان من الغرر يكون جائزا، ما هما؟ ما كان الغرر في الشيء الذي هو تبع ليس في الأصل كأساس البيت قلنا، فهذا يتجاوز. أيضا ما كان الغرر فيه شيئا يسيرا جرت العادة بالتسامح بمثله، وهذا من هذا الباب، فإنه إن وجد تفاوت فهو يسير، فهو الصحيح. الصحيح أن هذا جائز إذا شرط الخيار إلى وقت الحصاد، حصاد الزرع، أو إلى وقت جذاذ النخل، أو إلى وقت مجيء العطاء، هذا جائز. وإن وجد تفاوت فهو يسير لا يضر. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة، وهي لو شرط الخيار إلى الليل، قال أبيعك هذه السلعة ولك الخيار إلى الليل، أو شرط له الخيار إلى الغد، قال أبيعك هذه السلعة ولك الخيار إلى غد، فمتى تنتهي المدة؟ قال بعض العلماء قالوا تنتهي مدة الخيار بابتداء الليل وابتداء الغد، وابتداء الليل يكون بغروب الشمس، وابتداء الغد يكون بطلوع الفجر. قالوا فإذا قال له لك الخيار إلى الليل، فإذا غربت الشمس انقطع الخيار، انتهت مدة الخيار لأنه قد جاء الليل، وإذا قال له لك الخيار إلى غد فإذا طلع الفجر انتهى الخيار. قالوا معناه إذا يريد يرد السلعة يردها في الليل قبل الفجر، وهذا مذهب أحمد والشافعي. قالوا لأن إلى موضوعها انتهاء الغاية، انتهاء الغاية، أي لا يكن ما بعدها داخلا فيما قبلها، فإذا قال لك الخيار إلى الليل فالليل لا يدخل في الخيار. وذهب بعض العلماء إلى أن الليل وكذلك الغد في هذه الصورة داخلان في الخيار، قالوا فإذا قال لك الخيار إلى الليل يكون الليل كله ضمن مدة الخيار، وإذا قال لك الخيار إلى الغد يكون غدا كله داخلا في مدة الخيار. قالوا لأن إلى تستعمل بمعنى مع، فقوله إلى الليل أي مع الليل، كما قال الله وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، والقول الأول أقرب، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، أنه إذا قال لك الخيار إلى الليل فمعنى إذا جاء الليل انتهى الخيار، وإذا قال لك الخيار إلى غد معنى إذا جاء الغد انتهى الخيار. لكن نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على تنبيه جيد، وهو أن الناس إذا كان لهم عرف معتبر في ذلك أنه يرجع إلى العرف، الأصل هو البقاء على ما سبق إلا إن وجد عرف. فمثلا الآن لو نظرنا في الأسواق، عرف الناس متى تبتدئ الأسواق؟ هل تبتدئ يعني قبل الفجر؟ هل في سوق يفتح قبل الفجر أو يفتحون الناس بعد طلوع الشمس؟ بعد طلوع الشمس، هذا العاد. فإذا إنسان اشترى بعيرا، جملا أو شاتا، وقال له البع لك الخيار إلى غد، متى يفهم إلى غد؟ أي إلى وقت السوق، إلى وقت ابتداء السوق، والسوق يبتدأ بعد طلوع الشمس، فمعنى أن له الخيار إلى وقت ابتداء السوق. فإذا جاء في وقت ابتداء السوق وردها ما زال داخلا في الخيار، وهذا تنبيه جيد، هذا تنبيه جيد أن هذا الأمر يرجع فيه للعرف. فلو كان للناس فيه عرف منضبط فيرجع إليه. فلان معلوم في السوق، إذا اشترى إنسان سلعة في الصباح من السوق وقال لك الخيار إلى غد، لا يفهم فاهم أن معنى لك الخيار إلى غد أنه إذا طلع الفجر انتهى الخيار، حتى الذي يبيع لا يفهم هذا، بل لك الخيار إلى غد، أي إلى غد وقت السوق، وقت السوق، والسوق معلوم متى وقته. هكذا لو كان مثلا عند التجار يعني اجتماع بعد العشاء مثلا، التجار يبيعون من الصباح إلى الظهر ثم يرجعون إلى محل تجارتهم سيارات، أو بعد العشاء يجلسون ساعة ساعتين ينظرون أمور بيعهم وشرائهم، فقال له لك الخيار إلى الليل. ها، ما هو المفهوم بالليل هنا؟ ها، أي الوقت الذي يجتمعون فيه بعد العشاء، ما دام أن لهم عرف يجتمعون بعد العشاء يتراجعون أمور البيع، فيكون معنى إلى الليل أي إلى وقت الليل الذي نجتمع فيه، الذي نجتمع فيه. فإذا لم يوجد للناس عرف منضبط فيرجع في ذلك للغة كما سبق، فيكون الغد ابتداء طلوع الفجر والليل ابتداء غروب الشمس. بقي مسائل تتعلق بالخيار، هذا خيار الشرط تأتي إن شاء الله. أخون يقول عندنا إذا قال البائع لك الخيار إلى غد فيقصد اليوم الثاني كله من الصباح إلى المساء، هذا يعمل به، عرف معتبر، هذا إذا كان شيء منضبط فهو عرف معتبر. أخون يقول رجل اغتاب كثيرا من الناس ولم يستطع مسامحتهم أو المسامحة منهم لكثرتهم، ماذا عليه؟ يستسمح ممن استطاع أن يستسمح منه، والذي لا يعلم نسي أو جهل يدعو له، يدعو لمن اغتاب عموما، ويتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، والله يقبل التوبة الصادقة. فإذا لم يستطع أن يصل إلى إنسان ليطلب منه السماح أو نسيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن علم يستسمح منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.